بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجور يحفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: أيهما أفضل، أن يأخذ الطالب له شرحا لأي كتاب يريده ويدرسه بينه وبين نفسه وهو يفهم، أو يدخل في درس لذلك الكتاب عند أحد المدرسين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإذا كان قد أخذ علوم الآلة بما يفهم به الكتاب الذي يقرأه فهما يغنيه عن تلقيه عن غيره، فإن هذا يكفي أن يقرأ في الكتاب ويفهمه ويدرسه، ولا يحتاج أن يذهب يتلقى كتابا هو يفهمه وقد فهمه أو عنده من القدرة ما يستطيع أن يفهم هذا الكتاب وأن يقرأ فيه. فإنما يدرس الإنسان الكتاب ليفهمه، ليعرف مضمونه، ليستفيد من ذلك العلم فيه. أما إذا كان قد فهمه وأمثاله فما يحتاج أن يقرأه على غيره، يكتفي بأنه يأخذ الكتاب الذي يريده من كتب العلم والسنة والخير وعلوم الآلة ويقرأه، وإن استطاع أن يعلمه غيره فعل.
يقول السائل: ما هو أفضل شرح للأربعين النووية؟
هذا الكتاب فيه بركة عظيمة، قل أن تجد عالما ما شرحه، ما قرأه، ما علق عليه بعد النووي رحمه الله. تكاثرت الشروح عليه من علماء كبار، منهم ابن الملقن وابن دقيق العيد وغير هؤلاء، لكن أحسن شرح فيما رأينا أو أوسع شرح له شرح حافظ بن رجب، كتاب جامع العلوم والحكم، فيعتني بالعلل لما لم يعتني بها غيره من الشراح، ويعتني بالطرق، ويعتني بالشواهد، ويعتني بالأشعار التي تكون مناسبة، ويعتني بالموضوع من حيث هو. مثلا إذا أتى إلى فقرة أعطاها مضمون ما تستحق مثلا من المسائل من الكتاب والسنة وكذلك اللغة، فحسب ما نعلم أحسن شرح لجامع للأربعين النووية مع تتمتها جامع العلوم والحكم.
يقول السائل: ما هي الأشياء التي لا تفنى، وهل هي محصورة، وما الجمع بين هذه الأشياء التي لا تفنى وبين قوله تعالى: كل من عليها فان؟
عليها الدنيا، وقد ذكروا 9 أشياء، 8 حكم البقاء يعمها من الخلق، والباقون في حيز العدم هم العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح واللوح والقلم، 8 أشياء. فاللوح ما نعلم أنه يفنى، والقلم ما نعلم أنه يفنى، والعرش كذلك، والكرسي كذلك، موطن قدم الرحمن، والنار والجنة معدتان للبقاء، ما علم أنها تفنى. والقائلون بأنها تفنى هذا قول المبتدعة، أن النار تفنى، قول ما قالوا الجنة، قالوا النار تفنى فيخرج من فيها لأنها فنيت، وهو قول باطل ما عليه دليل، والعجب عجب الذنب أن يبقى إلى أن يركب الإنسان منه، والأرواح أي الأرواح تبقى إما منعمة أو معذبة، هذا معنى هذا البيت. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق المخلوقات، والباقون في حيز العدم هم العرش والكرسي، نار وجنة وعيب وأرواح كذا، روح والروح والقلم، اللوح والقلم. نعم نعم.
يقول السائل: أنا طالب علم، أعرف بعض الإخوة السلفيين المتمسكين بالسنة، ومن شدة تمسكهم بالسنة صار عوام الناس يرمونهم بالتشدد، وأنا من تلاميذهم، إلا أنه للأسف هم يزرعون القات وبعضهم يبيعه في السوق ويخزنون، بل ويجلبون من يشتري القات إلى جربهم، وبعضهم له عدة جرب من القات، والله إنا نحزن عليهم حين نراهم على هذا الحال، وهم سنيون سلفيون خطباء، نرجو منكم الدعاء لهم.
نسأل الله أن يصلحهم وأن يلهمهم رشدهم وأن يردهم إلى الخير الذي كانوا عليه، فإن التمادي في المعاصي لا يبشر بخير. القات أكلا وبيعا وترويجا حرام، كل ذلك حرام، لأنه مضر وأضراره معلومة محسوسة ملموسة عقليا وجسديا وماليا ووقتيا، وكذا أيضا بشتى معاني الضرر فيه. لما كان كذلك فإن الكسب الحاصل من هذا المضر كسب حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. فالواجب على هؤلاء وأمثالهم وسائر المسلمين أن يجتنبوا ما حرم الله حفاظا على أنفسهم من الضرر ومن تعريض أنفسهم لعذاب الله، كما في الحديث: نار أولى به، حفاظا على عقولهم، على أوقاتهم، على أموالهم، حفاظا على حسن كسبهم أنهم يكتسبون المال الحلال. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وكسب الحلال من أسباب إجابة الدعاء، وإن كان الحديث فيه كلام: أطيب مطعمك تكون مجاب الدعوة، لكن هذا الدليل مأخوذ من مفهوم حديث يمد يديه للسماء يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه للسماء: يا ربي يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام ولسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. مفهومه أنه إن سلم من ذلك فطيب مطعمه أجيب، وهذا هو الأصل لقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وحرصا على البركة، فإن المال الحلال فيه بركة على الصحة، على الولد، على الأهل، على الصدقة، على الأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة يتبعها الصالحة، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، كلما عمل صالحا زاده الله أعمالا صالحة وزاده خيرا، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة في الدنيا والآخرة يزداد. والأعمال السيئة والأعمال البطالة تسبب الزيغ والانحراف: لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فليتقوا الله وليطيبوا مطعمهم وإن قل، وليتقوا الله وليحافظوا على تمسكهم وليتقوا الله وليعملوا بما علموا وليتقوا الله وليحذروا جلساء السوء، فإن غالب مجالس القاعات مجالس السوء. وليتقوا الله وليحفظوا أوقاتهم، فإن القاعات تضيع فيه الأوقات. وليتقوا الله ولا يسرفوا، فإن الله لا يحب المسرفين. وليتقوا الله ولا يكون جمع المال من حلال أو من حرام عندهم. هذه ما صفة طلاب العلم الذين قد بلغوا من الرتبة ما صاروا به دعاة إلى الله عز وجل، هذه صفات الغافلين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان أن الزمان لا يبالي المرء من عين أخذ من حلال أو من حرام. وليتقوا الله واعلموا أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي خذوا ما حل واجتنبوا ما حرم. وليتقوا الله وليحذروا من الحور بعد الكور، قد كانوا دعاة وكانوا سلفيين وكانوا مدرسين كما يذكر، ثم يرجع بيع قات، زارع قات، مروج قات، معلقات، هذه انتكاسة وغير ذلك. نسأل الله لنا ولهم الهداية، ونسأل الله عز وجل أن يلهمهم ويلهم الجميع رشدهم، والله المستعان.
يقول
الذي يتمادى في أكل القات يخشى عليه، يخشى عليه من آثار أكل القات، من آثار المعاصي. الذين كسبوا سيئات جزاء سيئات مثلها وترقهم ذلة، فعليه من محادة، فإنك إذا علمت محرما ثم استمر فيه صارت تلك محادة. قد قال: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وإذا تأملت في القات وأضراره جزمت بتحريمه، ولو أكله سائر الناس وأنت ترى الأدلة والأضرار، الأدلة أن الله عز وجل حرم المضرات بالعقل بالمال بالصحة بالوقت. نعم، فلا يكون الإنسان صاحب ترخص تقول له الصور تحريم، الصور تحريم ماذا ذات الأرواح، لا يجوز تصوير ذوات الأرواح. قال فلان نباحة وفلان تصور وفلان طلع في الشاشة وفلان، يا أخي هذا حديث رسول الله أنت تحفظه، فيه وعيد شديد، فيه لعنة، فيه كذا، ما ستقول يوم القيامة في جوابك؟ هل جوابك أن هذا الحديث ضعيف؟ هل جوابك أن هذا الحديث ليس معمولا به؟ هل جوابك أن هذا الحديث ليس حجة؟ هل جوابك أن هذا الحديث لم أفهمه أنا لست عربيا؟ هل جوابك أن هذا الحديث الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معطلا؟ ما كان هناك أي جواب صحيح عند الله. فالجواب عند الله يجب على العاقل أن يحسب حسابه، ما جوابي بين يدي الله؟ أنت موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لو قيل لك غدا ستقف عند القاضي ربما تفكر تعد العدة وتحسب الحساب وتستحضر الموضوع، عدة تحليلات وموضوعات، ماذا دعاني له وماذا أجيب؟ أنت موقف بين يدي الله، وقفوهم إنهم مسؤولون، لا تزول قدم عبد حين القيامة حتى يسأل أربع، ومن ذلك عن ماله اكتسبه فيما أنفقه عن شبابه عن عمره عن علمه. أسئلة والله بين يدي الله سنسأل عنها، نسأل الله عز وجل العافية. فأعد جوابا للسؤال، استحضر أنك ستسأل، لا تكن غافلا عن هذه الأسئلة، والله المستعان.
يقول السائل: توفي أبي وترك أولادا وتركة، وبقي ولدان لم يزوجا، فهل يزوجان من التركة ثم تقسم التركة أم لا؟
هذا إذا طابت نفوس الوراث كلهم، قالوا زوجوا الباقين واقتسم ما بقي، معنى هبة، هذا تطوع منهم لمن بقي من الأولاد، تعاون على الخير لعلكم تفلحون، إيثار، هكذا جميل. إذا حصل إيثار منهم وزوجوا الباقين كما تزوجوهم ثم قسموا ما بقي، أما من حيث الحكم الشرعي بعد موت المورث ما مع الباقين إلا الميراث، ولو زوج عددا من أولاده وبقي عدد الباقون ما معهم إلا ميراثهم. قال الله عز وجل للذكر يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان وأقرب مما قل منها أو كثر نصيب مفروضا. قوله ترك فسائر تركته يرثه ورثته، وليس معه هذا الابن الأخير الذي ما تزوج إلا الميراث، سواء أنفقه أو تزوج منه أو فعل به ما شاء. نعم. وليس لازما أن يزوجوا من حيث الوجوب، ليس لازما أن يزوجوا بأموال غيرهم وتركة غيرهم ويقال لهم لا ما نقتسم حتى نزوج الباقين، هذا خطأ خالف للدليل.